بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نعم، أين وقفنا يا إخوان؟
القسم الثالث من الفصل
الثالث.
الفصل
الثالث. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث ما يختص بالضبط. القسم الثالث ما يختص بالضبط وحده، منه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، ومنه ما يختص بكل واحد منهما. فأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا فوجه واحد، هو التساهل في سماع الحديث التحمل أو إسماعه الأداء، وذلك كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، فإن من عرف بذلك لم تقبل روايته. ومن ضوابط هذا الوجه واحد، أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، ولا سيما من الفطن، فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه. اثنان، قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم الفهم.
نعم، الكلام بارك الله فيكم فيما يختص بالضبط، وكما تعلمون أن الضبط ينقسم لقسمين، إلى ضبط الصبر وإلى ضبط الكتاب. فهناك ما يعرض على الإنسان فيوقع الخلل في ضبطه، سواء في ضبطه للحديث، في ضبط صدره، أو في ضبط كتابه. من هذا الخلل وما يعرض على ضبط الصدر مسألة سماع الحديث، فقال هنا التساهل في سماع الحديث التحمل أو إسماعه وهو الأداء، وذلك كعدم المبالاة بالنوم، عندما يجلس الطالب فينام في مجلس التحمل، هذا دليل على تساهله ودليل على عدم إتقانه. الطالب الذي يجلس في مجلس التحديث يقظا منتبها يسمع الحديث ويضبط ذلك، إما أن يحفظه عن شيخه حفظا جيدا، وإما أن يكتبه ويدون ذلك في كتابه. فإذا كان في حال يقظة وانتباه لا يفوته شيء، ولا تتصحف الكلمات عند سماعها من شيخه، بخلاف إذا رقد أو غطى أو نعس، فإنه في مثل هذه الحال تفوته جمل، قد يسمع إسنادا ثم يغفل عن المتن، فإذا انتبه سمع متنا فيظن أن هذا المتن هو متن ذاك السند الذي قد سمع أولا، فيقع هناك في كثير من الأخطاء والأوهام. كذلك قد يكون الأمر في الشيخ الذي ينام في مجلس التحديث يتكلم فيه. إذا نعس الشيخ في مجلس التحديث، لا سيما إذا كان يقرأ عليه، لأنه لو كان يحدث ونعس انتهت القضية، فالرجل نائم ما سيتكلم بشيء. لكن إذا كان يقرأ عليه كحال أهل المدينة مثلا، يقرأ عليهم التلميذ جزءا من أحاديثه، والشيخ يمر على ذلك بحفظه فيقر القارئ، والجالسون يدونون أو يأخذون ذلك على سبيل الإجازة. لكن إذا كان الشيخ ليس باليقظ المنتبه لما يلقى عليه وما يقرأ عليه، فإن التلميذ قد يخطرف وقد يفوت بعض الأحاديث وقد يقرأ قراءة مصحفة، والجالسون يدونون ذلك ويكتبونه ويضبطونه، فهذا المجلس يتكلم فيه ويتكلم في الشيخ. ولذلك تكلم في رواية حبيب نبي حبيب عن الإمام مالك، صحيح لم يتكلم في مالك لأن مالك رحمه الله لم يكن ينام في المجلس ولم يكن ينعس في المجلس، ولكن تكلم في من سمع بقراءة حبيب. لماذا؟ لأنه كان يخطرف في الأوراق، والإمام مالك لا يحفظ الموطأ حفظا مرتبا وإنما يحفظه سردا، فما يقرأه عليه حبيب هو من حديثه. لكن هل قرأ كل الموطأ؟ لم يقرأ جميع الموطأ، وحبيب لا يستطيع أن يدخل على مالك حرفا ولا زيادة، واضح؟ ولكن كان يقرأ من أجل أن يأخذ عطاء على هذه القراءة، فيريد أن ينتهي من ختمة الموطأ ثم يبدأ لآخرين وهكذا. الشيخ إذا نام في المجلس ضره ذلك وتكلم فيه النقاد. لكن في بعض الأحيان لا يعاب على الشيخ إذا كان من أهل اليقظة ومن أهل النباهة وينعس نعاسا خفيفا، حيث إذا مر الطالب وأخطأ انتبه. وقد مثل السخاوي رحمه الله لذلك بالمزي، بل ذكر ذلك عن شيخه، وهو يعني لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ذكر أنه كان ينعس في بعض الأحيان في المجلس. كذلك المزي أبو الحجاج المزي صاحب كتاب تهذيب الكمال من الحفاظ المتقنين، وكان رحمه الله تعالى يقرأ عليه التلميذ وهو ينعس، فإذا أخطأ انتبه وصوب خطأه وبين لهم. ذكروا هذا أيضا عن عبد الله بن وهب المصري، ذكر ذلك ابن أبي شيبة أبو بكر وعيسى كذلك، ذكروا أنه كان ينام في مجلس سفيان بن عيينة، وكان القارئ يقرأ على سفيان وعبد الله بن وهب، عفوا قلت عيسى، عثمان وأبو بكر، والقارئ يقرأ على سفيان وعبد الله بن وهب ينعس، فتكلم في ذلك عثمان. ولذلك هناك من تكلم في عبد الله بن وهب لهذا السبب، فأنكر عثمان بن أبي شيبة وقال هذا يقرأ عليك وصاحبه ينعس وهو نائم، فابتسم سفيان. وهذه الابتسامة من باب أن القضية لا تحتاج إلى يقظته هو، فالشيخ يقظ والذي يقرأ، وعبد الله بن وهب يريد الإجازة. وكان أهل المغرب ولعل كذلك بعض المصريين تسامح في قضية الإجازة في أن يقول فيها حدثنا وهو أخذ الحديث إجازة. لكن هذا قد يعاب كذلك، يعاب على عبد الله بن وهب، لا سيما أنه سيفوت بعض الحديث التي ما سمعها وسيأخذ إجازة مطلقة فيما قرئ على سفيان ابن عيينة. ولذلك قال هنا أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، ولا سيما من الفطن، فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي ربما ينعش في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه. قال وقد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم الفهم، أو كان ذلك من ورع الإنسان. فقد ذكر أيضا السخاوي رحمه الله ذلك عن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، حيث أنه امتنع من التحديث عن ابن المقير مع صحة سماعه لكونه شك هل نعس في حال السماع أو لم ينعس. وهذا من ابن دقيق العيد من باب الورع، من باب الورع. وهناك من أهل العلم من كان يتورع عن أي شيء يجد أنه يقع فيه الأخطاء أو الأوهام فيترك السماع. أحد المحدثين ذكروا أنه كان يسمع من شيخه فناهقه حمار فاختلط عليه الحديث أو وقع فيه شيء من التصحيف أو الأوهام، فعندما ذهب إلى بيته نظر في الجزء فلم يذكر الحديث الذي ناق عند ذكره الحمار، فعند ذلك ترك الجزء كله وترك المجلس الذي قد سمعه من شيخه، وهذا من الورع، هذا من الورع. قال وأما
ما يختص بضبط الصدر فخمسة أوجه هي: واحد، سوء الحفظ، اثنان، كثرة المخالفة، ثلاثة، كثرة الوهم، أربعة، شدة الغفلة، خمسة، فحش الغلط. الوجه الأول سوء الحفظ. المراد بسوء الحفظ ألا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطأه. وسوء الحفظ قسمان، هما: واحد، ما يكون ملازما للراوي، فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن، فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه، ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه.
نعم، الأمر أيضا أمور التي تختص بضبط الصدر، وهي آفات تقدح في ضبط الراوي وتقدح فيه كذلك، من ذلك ما ذكره من سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الأخطاء، الغلط الفاحش، كثرة الأوهام، هذا كله يقدح في الراوي بسببه. سوء الحفظ وهو الذي يلازم الراوي من بداية أمره، فالراوي الذي هو سيء الحفظ أو عنده أوهام وأخطاء في الغالب يكون هذا من الأمور الملازمة له من بداية أمره، بخلاف المختلط، فالاختلاط آفة تطرأ على الإنسان ولا تلازم، قد يكون من الثقات الأثبات، قد يكون من الحفاظ، كذلك التغير، وهذا يفهم حتى من معناه التغير أنه اختلف حاله وتغير أمره. الغلط الفاحش أيضا قد يكون هذا من الأمور الملازمة معه. إذن سوء الحفظ هي من الأمور الملازمة للراوي. قول المؤلف هذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الحال، أي بحسب كلام الأئمة فيه، هل هو من أهل سوء الحفظ الشديد يعني سيء الحفظ جدا، وهل سوء حفظ يصل إلى درجة الفحش، فعند ذلك إذا وصل لهذه الدرجة رد حديثه وترك حديثه ولا ينتفع بحديثه، أو أنه من أهل الأوهام الخفيفة فعند ذلك يستشهد بحديثه، أو سوء الحفظ الذي عنده أمور نادرة، وفي الغالب هذا لا ينبه العلماء على سوء الحفظ ولا يقال فيه سيء الحفظ. لماذا؟ الأصل الثقة قد يهم، لكن إذا كثرت هذه الأوهام في حديثه فعند ذلك يبدأ العلماء ينبهون على هذه الأخطاء بين قلتها وكثرتها وبين كذلك من حيث النكارة وعدم النكارة. فهنا يقول فهذا يدور الحكم على حديث بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل. لا نستطيع أن نقول سيء الحفظ حديثه في الشواهد، لا، حديثه في المتابعات، سوء الحفظ ضعف، لكن هل يترك أو لا يترك بالنظر لكلام العلماء. تمام، في الغالب سيء الحفظ حديثه في الشواهد إلا إذا دل أيضا من القرائن على أنه من أهل الترك، ويزداد ضعفا بكون ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه. ما أدري يعني ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه، يعني هل يريد بذلك أن سيء الحفظ يزداد ضعفه إذا كان قد سمع من شيخه المختلط بعد الاختلاط، لا، لو فرضنا أنه قد سمع من شيخه بعد الاختلاط فلا يزيد ذلك، لأن العلة هنا من شيخه المختلط، من شيخه المختلط. وأما كون الراوي الثقة إذا روى عن المختلط بعد اختلاطه هل يضره ذلك؟ لا يضره، هذا لا يضر، يضره إلا إذا روى المنكرات وروى كذلك المتون التي تخالف الأصول أو يعلم أنها موضوعة ومكذوبة أو أدخلها الوضاعون والكذابون على الشيخ المختلط ومع ذلك رضيت نفسه بروايتها، يعني ذلك قد يقدح ذلك فيه. لكن هناك كم كبير من الثقات رووا عن مشايخ من المختلطين ورووا عنهم كذلك بعد الاختلاط وعرفوا أنهم من المختلطين رووا عنهم، منهم من كان يتميز له الحديث ويعلم أن هذا وإن كان من حديث المختلط إلا أنه مما يوافقه غيره عليه أو لم يخطئ فيه الراوي المختلط. فما أدري هذه الجملة، يعني
أنا شوف لو قال حديثه، لو قال يزداد حديثه ضعفا ممكن تتمشى على أنه هو سيء الحفظ وشيخه يبقى سيء الحفظ أنه اختلط بالنسبة للحديث، يعني
أنا نرجع الكلام للحديث ذكر في الأول قال ففي حديثه ضعف، ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين، ثم أكمل وقال يزول ضعفا، يعني الحديث ولا
يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ ممن يروي ولا من يروي؟
من يروي
عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه.
قرينة يقصد،
لحظة ويوضح ذلك يعني. وقد توجد قرينة تقتضي ضعيفة. طيب يقول فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن. فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، يعني سيء الحفظ قد تكون هناك قرينة تدل على صحة روايته من باب أنه علم أنه لم يخطئ في هذه الرواية، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. لكن هو الأصل ماذا؟ الأصل أنه ضعيف الأصل. ولماذا نحن نقول نرجع للقرائن؟ الأصل في سيء الحفظ الضعف الحديث في الشواهد، ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف تمام، يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه. طيب هو سيء الحفظ لكنه بهذا الشيخ من الأثبات، وهذا طبعا لا يعرف إلا بكلام النقاد، يعني القرائن دلت على أنه كلام العلماء دل على أن هذا الراوي ممن هو من المتثبتين في هذا الشيخ، وهذا موجود بكثرة، يعني ضعف الراوي لكنه يحكم عليه بأنه من الثقات في حديث فلان عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه. وهذا ليس على إطلاق، ليس دائما طول الملازمة من التلميذ لشيخه تكسبه توثيقا تعديلا. لو فرضنا أن سيء الحفظ أو الضعيف، الضعيف هذا ملازم للشيخ، الضعيف ملازم للشيخ، هل العلماء يوثقونه في هذا الشيخ لطول الملازمة؟ لا. إذا دلت القرينة على أنه اكتسب خبرة ومعرفة بحديث شيخه لطول هذه الملازمة واضح؟ إذن هو ثقة. لكن ليس طول الملازمة فقط في جميع الحالات تكسب الملازم تمام توثيقا وتعديلا وحفظا. ما هو في إنسان ممكن ضعيف يلازم الشيخ 100 سنة تمام، هو لا يستفيد شيئا، مثله مثل الجدار لا يستفيد شيئا ولا يحفظ شيئا. فليس دائما طول الملازمة تكسب الإنسان توثيقا وتعديلا. قال ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخه المختلط بعد اختلاطه، يزداد ضعفا نفس القضية. لو فرضنا أنه كان يقصد أنه ممن تقبل روايته واضح، ويزداد توثيقا إذا روى عمن لازمه، هذا ليس بصحيح. وإن فرض أنه يريد أيضا ويزداد ضعفا أنه ينزل من الدرجة هذه لكونه روى عن المختلط بعد الاختلاط، فيأتي عليه كلام نفس الكلام الذي قلته.
حديثه يا شيخ حديث الذي يزداد ضعفا.
ليه محمد؟ من عارف حديث محمد بتكلم فيه الآن؟
أنا
كلامي ليس في الراوي، أنا الآن بتكلم في سيء الحفظ. هل تكلمت أنا في العدالة؟
لا.
الآن عندنا رجل سيء الحفظ روى عن ضعيف، نحكم الحديث بماذا؟
الضعف.
يزداد ضعفا حديثه؟
يزداد ضعف وجود مختلط و...
تسميه ماذا الحديث؟
يعني هو ينزل في الشواهد.
تسميه ماذا؟
ضعيف.
إذا كان الضعيف ما زال في مرتبة الشواهد هنقول يزداد ضعفا؟ إزاي؟ هذه الدرجة الآن يزداد ضعفا، هذا أفهمه أنا يزداد ضعفا أنه ينزل من درجة الشواهد إلى درجة عدم الشواهد، عدم الاحتجاج. واضح؟ كما أنه الآن في قوله أنه يزول بكون أثبت من يروي عن شيخ معين، ولا يزداد توثيقا ولا يزداد تعديلا. واضح حديثه. وعندما يروي عمن سمع من شيخ مختلط بعد اختلاطه أنت فعلنا شيء، لا يزداد ضعف، الحديث ما زال هو في درجة الضعف الخفيف. واضح؟ فضعيف عن مختلط ما حاله؟ حديث ضعيف. هنقول ايه؟ هذا الحديث من يتكلم هذا الحديث يزداد ضعفا لكونه من حديث الضعيف عن المختلط.
يعني شخص سيء الحفظ مثلا او الذي يرمز له بصدق يخطئ او مثل هذا،
تمام،
احيانا بعض اهل العلم يقبلون حديثه احتجاجا، فما يكون
سيء الحفظ
سيء الحفظ
مقبول عندهم احتجاجا.
مثلا المختلط يقبل حديثه عنه مطلقا، فإذا روى عن المختلط يقبل حديث مطلقا،
لا يقبل مطلقا، فإن جاء مطلقا حتى لو إن جاء له شاهد.
لا أنا أتكلم على حديث بعينه.
طيب ما هو حتى الضعيف سيء الحفظ لا يقبل حديثه مطلقا، سواء روى عن مختلط بعد اختلاطه أو لم يروى عن مختلط، هو علة في حد ذاته، سوء الحفظ في حد ذاته علة. تمام، هذه العلة توجب التوقف في هذا الحديث لسوء حفظ الراوي. متى يحكم عليه بالقبول؟ إذا دلت القرائن على أن هذا الحديث ليس من الحديث التي سأحفظه فيه. متى يحكم عليه بالرد؟ إذا دلت القرائن أن هذا إيه؟ مما أدخل عليه من المكذوبات، من الموضوعات، أو كان هو وصل بسوء الحفظ إلى الفحش. لكن نحن نتكلم في رجل سيء الحفظ روى حديثا عن ثقة، ما حال الحديث؟ ضعيف. روى حديثا عن مختلط سمع منه قبل الاختلاط، حديثه ضعيف. روى حديثا عن مختلط سمع منه بعد الاختلاط، حديثه ضعيف. إلا لو هو يرى أن سيء الحفظ تمام مقبول، ممكن؟ لا يراه مقبولا. لماذا؟ لأنه هو ذكر أن هذه آفات تطرأ على ماذا؟
في البداية
تطرأ على الضبط، يعني هذه آفة. نعم.
اثنان، ما يكون طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها.
إذن شفنا حضرتك في الحاشية قال في حديثه ضعف، أي لا يحتج به إلا على دين، لكن لا يحكم عليه بأنه ضعيف، لأن الحكم بذلك يحتاج إلى قرينة مرجحة لضعفه. يعني كما قبول مثلا حديث هذا إذا لم توجد قرينة. الحاشية
قال يوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ في حديثه ضعف يزول بكون أثبت من روى، تمام، قل لا يحتج به إلا على لين، لكن لا يحكم عليه بأنه ضعيف لأن حكم ذلك يحتاج إلى قرينة مرجحة لضعفه. لا، هذا كان الصحيح. نعم.
ما يكون طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط.
نعم، الاختلاط معروف، هو اضطراب الأمر وفساد النظام، اختلط عقل فلان، أي فسد عقله، فسد عقله، هذا معنى الاختلاط. والأئمة رحمهم الله بيّنوا أن حقيقة الاختلاط وفساد العقل وعدم انتظام الأقوال وعدم انتظام الأفعال، وبيّنوا سبب ذلك إما بمرض وإما بمرض موت وإما بذهاب عقل وإما بسرقة مال وإما بموت عزيز وإما باحتراق كتب. كل هذه أمور وآفات تطرأ على الإنسان فيتغير عند ذلك عقله وفهمه ويفسد، وعند ذلك يكون حاله كحال أهل العتة. صلى الله عليه وسلم. نعم.
المختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط
ولا يقبل حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده، لكن ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك إلى مرتبة الحسن لغيره. ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي:
هذا شأن المختلط شأن معروف، الراوي إذا اختلط وطرت عليه هذه الآفة فعند ذلك وتوقف في حديثه ولا يقبل حديثه إلا باستثناءات، وهو إذا علم أن حديث فلان تمام مما سمع منه قبل الاختلاط، أو إذا حجب هذا الراوي عن التحديث، كان يحجبه أبناؤه أو يحتجب عنه الرواه بأنفسهم فلا يسمعون منه، فهذا حديث ما زال على الاستقامة لكونه لم يحدث بعد الاختلاط، أو يكون الاختلاط في نهاياته يعني اختلط ثم مات، إذا لم تكن هناك فترة تسمح له بالتحديث فعند ذلك يضطرب ما حدث به بعد الاختلاط مما حدث به قبل الاختلاط، لم يكن هناك فترة أصلا، وهذا في غالب الذين جاءهم المرض قبل الوفاة هذا لا يضر، لماذا؟ لكونهم أصلا مات، واضح؟ فالباب هنا في مسألة الاختلاط مشهور ومعروف، يؤخذ حديث التلاميذ القدماء الذين عرفوا بالأخذ عنه قبل الاختلاط. وقد يقول قائل: طيب ما يحتمل أن التلميذ قد سمع عنه قديما وسمع منه حديثا؟ هذا بعيد، الأصل أن التلميذ بيأخذ من الشيخ حديثه ثم بعد ذلك يرحل إلى غيره، أو بعد ذلك عندما يكبر يتفرغ بعد ذلك وللتحديث ولا يأخذ ولا يسمع من هذا الشيخ، لكن الأصل أن التلاميذ القدامى هم الذين سمعوا منه قديما، وأما صغار السن الذين سمعوا منه حديثا فيقبل حديث الأوائل هؤلاء ويرد حديث الآخرون. نعم.
ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي: واحد، أن صاحبي الصحيحين لم يخرجا من روايات المختلطين في صحيحهما إلا على سبيل الانتقاء بأحد أمرين: واحد، أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط. اثنان، أو ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط، لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك أو يوافقهم عليه الثقات الأسباب، كما هو الشأن فيما يخرج في المتابعات، أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره.
هذا بالطبع صنيع الشيخين البخاري ومسلم، هذا عرف باستقراء من حالهما، ومن حسن الظن بالشيخين كذلك لما وصل إليه من درجة في الإتقان والمعرفة ومن ناحية التعليل والتصحيح، فلا يفوت البخاري ولا يفوت كذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى شيئا مثل هذا، كيف يتعامل مع حديث المختلطين. فقد يجد الإنسان حديثا في الصحيح من حديث بعض الرواة المختلطين الذين حكم عليهم العلماء بالاختلاط، في الغالب يكون هذا الحديث مما قد رواه عنه التلاميذ ممن سمعوا من هذا المختلط قبل اختلاطه، هذا في الغالب. لكن قد يقف الإنسان كذلك على رواية عن تلميذ قيل أنه ممن أخذ بعد الاختلاط، فكيف توجيه الأمر هنا؟ توجيه كما قال أن هذا يكون مما قد رواه كذلك من سمع من هذا الراوي قبل الاختلاط، وهذا بيعود إلى تمييز وإتقان الناقد أو تمييز الإمام. فلقد جاء عن وكيع بن الجراح رحمه الله أنه ذكر أنه في دخوله على سعيد قال: كنا نسمع منه، وكان قد طرع عليه شيء من التغير، فما كان من صحيح حديثه أخذناه، مع كوني قد تغير وقع عليه شيء من الاختلاط. فالقول هنا أن الإمام له، وهو إمام، إذا استطاع أن يميز حديث الراوي وينتقي منه ما يوافقه عليه الأثبات الثقات أو الأحاديث المستقيمة، فإذا تميز ذلك له صح حديثه، وهذا شأن النقاد الكبار. والبخاري من هذا النوع، البخاري إمام رحمه الله تعالى، يستطيع أن يميز حديث الراوي، فقد يروي حديثا عن تلميذ سمع من المختلط بعد اختلاطه. لماذا؟ لأنه قد تميز للبخاري أن هذا الحديث من صحيح حديث المختلط. كيف؟ قد يكون ذلك بأنه الثقات يتابعونه، الثقات أقران هذا المختلط يتابعونه، لكن هنا ذكر قال أو يوافقهم عليه الثقات الأثبات، إن قصد بذلك، لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك، إن قصد حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك من التلاميذ، يعني رواه عن المختلط عدد من الرواة، إن كان هذا العدد فيهم من رواه قبل الاختلاط عنه قبل الاختلاط ومنهم من رواه بعد الاختلاط، فما فيش مشكلة، لأن الشأن هو في رواية الذين سمعوا قبل الاختلاط. لكن إذا كان الجميع قد سمع بعد الاختلاط فلا ينفع هذا. لماذا؟ لو فرضنا أنه حدث في مجلس واحد، فقد سمعوا جميعا من هذا الرجل بمثابة سماع الواحد. وإن قيل قضية اتحاد المجلس قضية مستبعدة والأصل والتفرق، فلا نستفيد شيئا كذلك. قد يكون المختلط ثبت ذلك في ذهنه على هذه الوضعية، واضح. ولذلك يأتي في بعض الحديث أنك مثلا سعيد بن أبي عروبة يروي عنه مجموعة اثنان أو ثلاثة ممن بيّن العلماء أنهم قد سمعوا من سعيد بعد الاختلاط. لا أرى أن يحكم عليه بالحسن لتوافق هؤلاء على الرواية عن سعيد، وهذا يحتاج إلى نصوص من كلام العلماء تدل على هذا المقصد إن كان المؤلف يريده. نعم.
إن بدأت سنة بعد الاختلاط لا يكون إلا في بيبي شعور في المعرفة فقط.
نعم.
يدخل في بيبي شعور المعرفة فقط.
اللي هو؟
الذي سمع بعد الاختلاط. لا ينفع إلا في الشعور بالمتابعة.
إلا بالقرائن، يعني لو فرضنا أنه رواه عنه من سمع قبل الاختلاط، أو حديث الراوي هذا المختلط قد تبع هو عليه. نعم.
شفنا الأصل في الاختلاط أنه في الشوائب قد ينزل عن مطلب الشوائب.
نعم.
يعني محتاج هذا النص.
يعني لو فرضنا أنه تفرد، وفرضنا أنه مثلا روى متنا منكرا، واضح، قد ينزل بالنظر في المتن وبالنظر كذلك في الإسناد. قد يكون هذا المختلط ممن يدخل عليه النقاد، علم أن هذه الأحاديث من أحاديث خراسانيين، وخراسانيين لا أدخل على ابن ليعة كذا أو جزء كذا، بيحتاج لقراءة.
ينص على
نعم. قال الحافظ،
قال الحافظ ابن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة، وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عن من سمع منه بعد الاختلاط قليلا، كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه. وقال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان، له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات. اثنان، قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط أو التغير بأمور، منها واحد أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث. ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه.
نعم، هذا وقع. جرير بن حازم رحمه الله تعالى ذكر عبد الرحمن بن مهدي أن أولاده كانوا من المحدثين من أصحاب الحديث، فلما رأوا منه التغير والاختلاط حجبوه حتى لا يفسد حديث أبوهم، فلو أنهم تركوا، وهذا من نعمة الله على الوالد أن يجعل الله عز وجل لهم له أبناء من العلماء أو من طلبة العلم فيكون على وعي بما ينتفع به أبوهم وينجيه من هذا البلاء الذي وقع عليه. لو أنهم تركوا أو لم يعلموا أن هذا هو الأفضل والأحسن له لسقط حديثه أو لجأنا إلى التصنيف، تصنيف التلاميذ، من سمع منه قبل الاختلاط، من سمع منه بعد الاختلاط، لكن حجبوا من التحديث، فعند ذلك أنقذوا حديثه كله. كذلك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ممن أيضا ذكر العلماء فيه أنه اختلط وحجبه أبناؤه، ذكر ذلك العقيدي رحمه الله تعالى. فكما قال المؤلف أن المختلط إذا حجب عن التحديث فعند ذلك يقبل حديثه كله. نعم.
الثاني أن يقع التغير في مرض الموت. قال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت أبي ويحيى يقولان أنكرنا عفان بن مسلم الصفار في سفر لأيام خلون منه سنة 19 و200 ومات بعد أيام. قال الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك. وإنما المحظور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه، ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاختلاط أو بعده بالكتب المختصة بذلك. ومنها: واحد، الارتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي سبط بن العجمي. الثاني، الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لأبي البركات محمد بن أحمد بن الكيان.
هذا بينتفع الإنسان لكونهم جمعوا حال وشأن المختلطين وجمعوا ما تناثر من كلام العلماء في بطون الكتب ممن تكلموا في المختلطين، فينظم مثلا يقولون سعيد بن أبي عروبة روى عن فلان وفلان وروى عنه فلان وفلان، ثم يذكر مثلا البركات بن الكيال يذكر من تكلم من العلماء في هذا الروى بالاختلاط أو بالتغير، ثم يذكر كذلك التلاميذ الذين عرفوا بالسماع منه قبل الاختلاط، والتلاميذ الذين نص عليهم العلماء بكونهم قد سمعوا كذلك بعد الاختلاط، أو التلاميذ الذين اختلف العلماء فيهم سمعوا قبل الاختلاط وسمعوا بعد الاختلاط، ففي تقريب جيد المادة، لكن لا يكتفى بذلك، فعلى الإنسان كذلك أن يرجع إلى كتب التراجم، فقد يقف على ما يفوت من صنف، قد يقف على زوائد، قد يقف كذلك على ما يخالف ما ذهبوا إليه. نعم.
الشيخ يحتاج أن ينظر في السنين بالنسبة لمسألة يعني اختلط فحجب، وذلك كنت ذكرت قبل ذلك عبد الوهاب الثقفي هذا الإسناد في العقيد ضعيف، معنى بأنه الذهبي وغيره نص على أنه حجب ولا الأمر.
إذا كان عمدة الناقل والمتكلم رواية عن فلان مثلا عبد الرحمن بن مهدي وهذه الرواية ضعيفة، فعند ذلك ما سيقبل، لكن لو فرضنا أن الأمر هذا صار من الأمور المشهورة التي قبل العلماء واحتجوا بها، ودائما الحافظ ابن حجر والإمام الذهبي وفلان ينص على أن هذه الرواية مما روى مثلا جرير بن حازم، وجرير بن حازم قال حجبه أبناؤه بدون تعرض لضعف هذا الأمر، فنحن نتبع.
الوجه الثاني، كثرة المخالفة. المراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات، ويحكم على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث مما يلي: واحد، إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين فذلك الشاذ إن كان الراوي ثقة أو صدوقا، وهو المنكر إن كان الراوي ضعيفا.
لا يشترط أن تكون المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين، هذا قول. وإلا فمن أهل العلم من يرى أن مجرد المخالفة بزيادة لفظة، سواء كانت هذه اللفظة تشتمل على حكم جديد أو لا تشتمل، فيها تقييد للمطلق أو تخصيص للعام أو بخلاف ذلك، فالأصل أن الزيادة إذا زادها الراوي على من هو أولى منه وصفا أو عددا يحكم عليه بالشذوذ. وهناك من المحدثين من يذهب، وكذلك أكثر الأصوليين، إلى أن الزيادة لابد أن يكون فيها مغايرة تامة في المعنى بينها وبين أصل الحديث. وهذا القول ذهب إليه كثير من الأصوليين، وذهب إليه من المحدثين ومن المحققين جماعة. وهناك من يرى كذلك أن أي زيادة لا تضر، فهي كمثابة تفرد الثقة بالحديث التام. فإذا كنا نحن نقبل خبر الثقة وتفرد الثقة بالحديث التام خبر واحد، فكذلك من باب أولى نقبل الزيادة. وهذا قول بالطبع بعيد، وإنما هو قول الفقهاء والأصوليين وليس بصحيح. والراجع عندي في ذلك أن مجرد المخالفة إذا زادها من هو أولى منه على من هو أولى منه وصفا أو عددا أخنا عمر، فهذه الزيادة تكون إيه؟
سواء كانت موافقة أو موافقة أو مخالفة، مجرد اللفظ فقط،
مجرد الزيادة.
الزيادة
نعم.
إثنان، وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذاك مدرج الإسناد. ثلاثة، وإن كانت بجلد موقوف ونحوه في مرفوع فذاك مدرج المتن.
يعني بدمج موقوف أي إدخال كلام، سواء كان موقوف أو مقطوع أو تفسير أو كلام أدخله الوضاعون، المهم أي إدخال في المتن لا يشترط ذلك من الموقوف، وإن كانت بدمج موقوف. تمام، قد تكون هذه من تابعي، الإدراج من تابعي، واضح. فأي إدخال في هذه الحالة يعتبر هذا من المدرج في المتن، ويحكم عليه بحسب حالة من أدخل هذه الزيادة، إن كان عامدا واضح فهذا وضع وكذب، وإن كان ساهيا أو واهما فهذا من السهو والخطأ.
شفنا إن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذاك مدرج الإسناد،
يعني أدخل راويا في سياق الإسناد، أدخل راويا أو حصل هناك قلب أبدل مكان الصحابي صحابيا آخر، أو مكان الراوي أدخل راويا آخر، أو أدخل راويا جديد بين راويين، هذا كله إدراج في إدخال.
الرابع، وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب. الخامس، وإن كانت بزيادة راو في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذاك المزيد في متصل الأسانيد. السادس، وإن كانت بإبدال راو ولا مرد،
وإن كانت بزيادة راو في الإسناد مع وقوع التصريح بالسماع في الطريق الناقصة في موضع الزيادة فذاك المزيد في متصل الأسانيد. معلوم مزيد في متصل الأسانيد أن يأتي الحديث من طريقين، طريق فيها زيادة راو وطريق ناقصة فيها حذف لهذا الراوي. إذا كانت الطريق الناقصة بالعنعنة فيحتمل أن هناك تدليس، أسقط هذا الراوي وعنعن الإسناد، فعند ذلك هذا تدليس. لكن إذا كان في التصريح بالسماع والطريق الأول الذي فيه الزيادة ليس هذا من باب الأوهام ولا من الأخطاء، وكلا التلميذ الأول سمع من نفس هذا الشيخ الذي هو بينهما وسط فيه الحديث الأول، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد، ويحمل أن التلميذ قد سمع الحديث من شيخه، سمعه أولا نازلا ثم بعد ذلك تثنى لو أن يسمع من الشيخ الأعلى، ولمحبة التلميذ في علو الإسناد سمع من الحديث عاليا ولذلك صرح به السماع.
يكون في ترجيح أيضا عن الشيخ المختلف عنه.
ما يحتاجش بهذا الترجيح الآن إذا ثبت هذا وأن الراوي ليس من المدلسين. واضح ليه؟ لأنه لا يضرنا شيء الآن. يعني الإسناد لو فرضنا عدم وجود الإسناد الزائد فالإسناد صحيح.
يحكم عن
هذه الوجهين والنزيل. نعم سمع الحديث بوجهين عاليا ونازلا من النزيف المتصل بالسماء.
نزيف.
تفضل.